أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 315: إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه. كان الكلام في تفسير القمي، ووصلنا إلى النقطة السادسة التي بينا فيها أن التفسير ليس للقمي وحده، وإنما هو مخلوط وممزوج بين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود. الراوي لتفسير القمي هو أبو الفضل العباس ابن محمد الأعرابي ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه. أبو الفضل هذا كما يروي تفسير علي بن إبراهيم القمي، كذلك يروي تفسير أبي الجارود الزيدي، وأبو الجارود له تفسير منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. اليوم إن شاء الله نأتي بعدة شواهد تدلل على أن التفسير ليس بمخلوط. السيد الخوئي رضوان الله عليه يرى أن التفسير ليس بمخلوط، بينما شيخنا الداوري يرى أن التفسير مخلوط. يقول: أدنى تأمل في الكتاب يجعل القارئ يتضح له ماذا؟ أن هذا التفسير مخلوط. الآن نذكر ونبين مو بس مخلوط بتفسير أبي الجارود، لأن أبو الفضل أحيانا ينقل عن علي بن إبراهيم من سورة الفاتحة إلى الآية 45 من آل عمران، ومن بعد آل عمران ينقل عن أبي الجارود، وفي بعض المواضع لا ينقل لا عن أبي الجارود ولا عن علي بن إبراهيم، ينقل مثلا عن الرزاز. قد تقول إن علي بن إبراهيم نقل عن الرزاز، الرزاز متأخر، وبالتالي سنتسلط الضوء على هذه النقطة. نأتي بعدة أشخاص روى عنهم راوي الكتاب يقول حدثنا فلان، هؤلاء نستبعد أن علي بن إبراهيم يروي عنهم باعتبار أن طبقة علي بن إبراهيم متقدمة عليهم. علي بن إبراهيم من أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليه، هم تجدهم في طبقة مشايخ الكليني أو مشايخ ابن قولوي، واضح، وبالتالي لا يمكن أن يروي عنهم علي بن إبراهيم. نقرأ هذا المقدار، والشيخ صاحب الذريعة أحصاهم وذكرهم، وذكرنا أيضا وجه صاحب الذريعة يقول أنه أبو الفضل كان في طبرستان وفي الكثير من الزيدية، وأراد أن يروج تفسير علي بن إبراهيم فخلطه ومزجه بتفسير أبي الجارود. هذه على كل حال دعوة تفتقر إلى دليل. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله: إذا عرفت هذا أن التفسير مخلوط فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه، يعني من مشايخ أبو الفضل راوي التفسير. أولا علي بن إبراهيم، فقد خص يعني أبو الفضل سورة الفاتحة. حتى أقول لكم أبو الفضل مو معلوم، لأن البداية حدثنا أبو الفضل العباس، يعني شخص يروي عن أبي الفضل. علي بن إبراهيم فقد خص سورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواها عن علي بن إبراهيم عن مشايخه الآن هذه المطالب كلها قراءة. وجه قراءتنا أولا نثبت أنه روى عن فلان، ونثبت أن فلان متأخر عن علي بن إبراهيم فلا يمكن أن يروي عن أو معاصر له. أو فقد خص سورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواها عن علي بن إبراهيم عن مشايخ علي بن إبراهيم. قال قبل الشروع في تفسير الفاتحة روى التفسير، لاحظ ماذا قال، حدثنا أبو الفضل العباس. هل يمكن أن يكون القائل هو نفس أبو الفضل العباس؟ لا، يعني شخص يروي عن أبو الفضل العباس، وبالتالي أصلا من هو راوي التفسير غير معلوم. واضح ولا؟ حدثنا أبو الفضل العباس، من الذي يقول حدثنا؟ لا يمكن نفس أبو الفضل العباس يقول حدثنا، هو يحدث نفسه يقول قال أبو الفضل العباس. حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال، يعني أبو الفضل، حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال حدثني أبي رحمه الله، يعني علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي، يعني يقصد القمة هنا، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم. واضح. أيضا في نفس التفسير وارد علي بن إبراهيم ويروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطته. واضح. علي بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطته، كيف علي بن إبراهيم يروي عن أبيه بواسطته مع أن أكثر رواياته في الكافي وفي الكتب الأربعة 90% منها روايات عن أبيه بدون واسطة، كيف واسطتين؟ مما يعني أن علي بن إبراهيم، عندنا علي بن إبراهيم ثاني بعد، يعني في نفس التفسير عندنا علي بن إبراهيم متقدم هو نفس إبراهيم علي بن إبراهيم بن هاشم، وعندنا علي بن إبراهيم متأخر عن علي بن إبراهيم يصير بواسطة واحدة، لأن علي بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطتين. ومن هنا انبرى شيخنا الداوري وقسم الكتاب إلى قسمين، قال تفسير القمة على قسمين، قسم نقطع ونحرز أنه من نفس تفسير القمة، وقسم نعرف أنه ليس من تفسير القمة، تفسير أبي الجارود، الروايات عن الرزاز وغيرها. القسم الأول الذي هو عن علي بن إبراهيم نوثق المشايخ، تشمل شهادة علي بن إبراهيم. أما القسم الآخر إلا في علي بن إبراهيم يروي بواسطتين عن إبراهيم بن هاشم أو تفسير أبو الجارود أو ما نقل عن الرزاز، هذا لا تشمله. فهو يرى صحة القسم الأول من علي تفسير القمي دون القسم الثاني، مو الجزء الأول والجزء الثاني تشتبه، المطبوع جزء أول وجزء ثاني، هو يقسم كل الكتاب إلى قسمين، قسم أول يعني نحرز أنه عن علي بن إبراهيم، وقسم ثاني لا نحرز. وقد أحصى الأشخاص الواردين في القسم الأول والأشخاص الواردين في القسم الثاني، فتعرف من خلال هذه الإحصائية أن هذا ورد في القسم الأول والقسم الثاني. هذا مبنى الشيخ الداوري، وإلا الشيخ السبحاني السيد السيستاني لا يرون أصلا أنه من التوثيقات العامة. وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران، ولما وصل إلى تفسير تلك الآية أي قوله سبحانه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر عليه السلام لزياد بن المنذر أبي الجارود في تفسير القرآن، وقال بعد ذكر الآية حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، وهو سيدي من قبيلة همدان اليمان. هذا أيضا من القرآن على أنه ليس لعلي بن إبراهيم، كيف؟ التفتوا جيدا إلى هذه النكتة، ابن عقدة من تلامذة من من تلامذة الكليني، ابن عقدة من تلامذة الكليني، فالكليني شيخ لابن عقدة. ابن عقدة كتب كتاب في أصحاب الإمام الصادق 4000 تلميذ، مو هو من تلامذة الإمام الصادق. جيد، إذن ابن عقدة تلميذ للكليني، والكليني تلميذ لعلي بن إبراهيم. إذن ابن عقدة تلميذ علي بن إبراهيم، ابن عقدة تلميذ الكليني، والكليني تلميذ علي بن إبراهيم. ابن عقدة ما هي نسبته إلى علي بن إبراهيم؟ تلميذه، يعني علي بن إبراهيم شيخ الكليني الذي هو شيخ لابن عقدة، شيخ شيخه. إذا كان هو شيخ شيخه كيف يروي عنه؟ كيف علي بن إبراهيم يروي عن ابن عقدة الذي هو تلميذ الكليني، هذا الكليني الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم؟ واضح. إذن يعرف أن هذا اللي يقول حدثنا أحمد بن محمد هذا قطعا ليس هو علي بن إبراهيم، من تشخيص الطبقة. وقال بعد ذكر الآية: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عقدة، وهو سيدي من قبيلة همدان اليمن. قال حدثنا جعفر بن محمد، المراد به المحمدي. قال حدثنا كثير بن عياش، وهذا ضعيف، ضعف الشيخ الطوسي القرآن في الصفحة السابقة، عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. إذن هذا السند ضعيف أصلا. هذا أيضا تفسير أبي الجارود ما وصلنا، ما موجود له عين ولا أثر، والسند إليه أيضا ضعيف. هذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود. إذن هذا السند الموجود في نسخة القمي الموجودة بين أيدينا نفس السند اللي يروي به الشيخ الطوسي، ونفس السند اللي يروي به الشيخ النجاشي لتفسير أبي الجارود. واضح. إذن نحرز أن هذا الكتاب تفسيره نفس تفسير أبي الجارود، وسند الشيخ الطوسي والنجاشي ضعيف إلى تفسير أبي الجارود بهذا كثير بن عياش. المفروض الشيخ السبحاني أيضا يذكر سند النجاشي والشيخ الطوسي إلى تفسير علي بن إبراهيم، لأن النجاشي والطوسي كما لهما سند إلى تفسير أبي الجارود لهما أيضا سند إلى تفسير القمي، وبعض الأسانيد صحيحة في تفسير القمي. فإذا واضح أن هذا غير هذا، والسند غير، واضح أو لا؟ المهم ثبتنا الآن أن السند الموجود في تفسير القمي لتفسير أبي الجارود نفس سند الشيخ الطوسي، ونفس سند منه النجاشي، وأيضا صاحب الوسائل وصاحب البحار سندهم يتصل بالشيخ الطوسي، يعني نفس هذا السند. وتفسير القمة اللي وصل لنا هذا اللي وصل لصاحب البحار وصاحب الوسائل، إلا أن ندعي أن هذا النسخ غير اللي وصلت إليه. يقول: وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود. ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير، من هو جامع التفسير؟ أبو الفاضل العباس، واضح. نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني ابن عقدة، هذا تلميذ الكليني، نقل عنه بواسطة عدة من أصحابنا. إذن واسطة واحدة، الفارق بين النجاشي، الواسطة بين النجاشي وبين ابن عقدة واسطة واحدة، عدة من أصحابنا، والواسطة بين الشيخ الطوسي وبين ابن عقدة واسطتين. ونقل الشيخ عنه، يعني عن الهمداني ابن عقدة أيضا، بواسطة شخصين وهما أحمد بن عبدون ابن الحاشر وأبي بكر الدوري عن ابن عقدة واسطتين. وبهذا تبين، طبعا ابن عبدون أصلا لا توثيق له، لكن يمكن توثيق به كونه من مشايخ النجاشي، والدوري مضعف. على كل حال حتى لو سلمنا توثيق الاثنين ابن عبدون والدوري، يحيى شنو اسمه هذا اللي هو كثير ابن عياش، كثير ابن عياش مضعف من الشيخ الطوسي. وبهذا تبين أن التفسير ملفق يعني مجموع من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص. يا شيخنا السبحاني أنت تتكلم تقول سند خاص، كل واحد له سند خاص. إحنا نبحث تفسير أبي الجارود لو تفسير القمين، تفسير القمين تأتي بسند أبي الجارود ولا تأتي بسند تفسير القمين؟ هذا غريب عجيب يعني. واضح. على كل حال الأمر سهل، يعرفه كل من راجع هذا التفسير. فهناك سند للقمة وهناك سند وش اسمه. ثم انه بعد هذا ينقل عن علي بن ابراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر الى اخر التفسير. زين. وبعد هذا التلفيق والجمع، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه ودون اثباتها خط القتال؟ من أين نعرف أن هذا الديباجة ديباجة ماذا؟ علي بن إبراهيم. شككنا احنا فيها بالأمن، قلنا هو يقول ما ونحن ذاكرون ما نقله رواتنا وثقاتنا. ثم بعد هاي في صفحة 4، صفحة 5 قال علي بن إبراهيم. المفروض من بداية الكلام قال علي بن إبراهيم حتى نعرف أن هذا المقدمة إليه. من وين نعرف أن هذا له؟ واضح. والغريب أن الشيخ الداوري يقول أن السيد القوي كان يبني قبل كتابة معجم رجال الحديث، كان يبني على أن هذه المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم، ولما كتب معجم رجال الحديث بنى على أن هذه المقدمة هي لعلي بن إبراهيم. وذكر هذا الكلام يمكن تراجعون كتاب الشيخ الداوري وصول علم الرجال. في الحاشية يبين هذا المطلب، يقول ما هو الدليل على أن هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم؟ يقول تتبعنا بعض كتب القدماء وهؤلاء ينقلون من تفسير القمي، ينقلون المقدمة، هذه المقدمة هي عين هذه المقدمة الموجودة في التفسير، لكن هذه مقاطع متفرقة في الكتب المختلفة. أقول إن صح ما قال فهو الصحيح، لكن هذه دعوة تفتقر إلى دليل. ما ذكر لنا، ما جاب لنا الشواهد، وإلا كل واحد يستطيع أن يدعي. واضح ولا؟ كل واحد يستطيع أن يدعي دعوة. ما هو الدليل المثبت للدعوة؟ ربما أنت إذا تجيب لنا الشواهد إحنا ما نطمئن إليه. واضح ولا؟ لكن لب الدعوة هو هكذا، وجدت مقاطع متفرقة لمقدمة علي بن إبراهيم نقلها القدماء وهي نفس الموجود. هذه دعوة. هناك من ادعى أنني قارن بين النسخة الموجودة وبين ما نقل عن علي بن إبراهيم في كتب المقدمة، وجدت ماذا؟ وجدت العبارات غير والمضمون غير. واضح ولا؟ وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذا التفسير لا سندا ولا دلالتين. لا سندا مقطوع، هذا أبو الفضل مو معلوم، ولا دلالة، لأن نفس المضمون الموجود في هذا التفسير الموجود اليوم قارنا بينه وبين ما نقل عن تفسير القمي في كتب القدماء وجدنا المضامين مختلفة. واضح ولا؟ هذه دعوة وتلك دعوة، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل. قال وبعد هذا التلفيق، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه كما ثبتها صاحب الوسائل والسيد الخوئي والشيخ الداوري، ولذلك أخذوا بالشهادة. فعلى ذلك يعني على كون ملفة، لو قلنا أنه ماذا يمكن، فعلى ذلك يعني يمكن الاعتماد على الديباجة وأنها لعلي بن إبراهيم. فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين ما روى الجامع أبو الفاضل، إن صح أنه هو فعلا الجامع ربما غيره، يجب أن يفرق، هذا نفس مبنى الشيخ الداوري، نفرق بين ما رواه الجامع عن علي بن إبراهيم وناخذ بوثاقة القمة، وبين ما رواه الجامع عن أبي الجارود وغيره من الكتب فلا تشمله توثيق القمة. فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم وما روى الجامع عن غيره، يعني عن غير علي بن إبراهيم من مشايخه، يعني من مشايخ الجامع مثل أبو الجارود وغيره. فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه، نفس القمي، لا ما يرويه تلميذه، تلميذ القمي، من مشايخه، يعني عن مشايخه، عن مشايخ تلميذ القمي. واضح أو لا؟ الحجة ما يرويه التلميذ عن القمي، وليس الحجة ما يرويه تلميذ القمي عن مشايخ تلميذ القمي غير القمي. واضح. ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاف مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون، بعض متون شاذ. الآن نبين بعض الأدلة. يقول لا يمكن الاعتماد لا على السند ولا على المتن. يقول أنا طابقت بين مضامين هذا التفسير وما نقل عن هذا التفسير في الكتب المختلفة، كتب القدماء، وجدت تفاوت. وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب، النسخة المطبوعة الموجودة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير، تفسير القمي، في بعض الكتب يعني القديمة. وعند ذلك يعني مع وجود التفاوت والاختلاف لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني. أيضا توثيق منه علي بن إبراهيم، هذا توثيق ضمني صار. ليش توثيق ضمني؟ لأن احنا الآن قلنا هذا الكتاب يتضمن تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبو الجارود. الروايات الواردة في ضمن تفسير القمي نعمل بها، نوثق رجالها، والروايات الواردة في نطاق وضمن غير تفسير القمي فهذا توثيق ضمني، ليس توثيق عام لكل التفسير الموجود. توثيق لخصوص تفسير علي بن إبراهيم الموجود في ضمن هذا التفسير. إذا ثبت أن حتى هذا الضمن مخلوط، حتى هذا المضمون المنسوب إلى علي بن إبراهيم غير المضمون الذي نقل عن تفسير علي بن إبراهيم، حتى هذا التوثيق الضمن ما نعمل به. واضح. وعند ذلك يعني عند اختلاف النسخ لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا، فلا يبقى اعتماد لا على السند، لأن أبو الفضل هذا مجهول يا أخي، ما نعرف أصلا هل هو رواه بالوجادة بالاتصال إلى آخره، ولا على المتن، لأن مضمون المتن يخالف المضمون المشهور. الآن الهدف هذا ذكرناه نقرأ. ثم إن في الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني، الشيخ السبحاني يبدو عند إجازة من الطهراني صاحب الذريعة، وهو أن طبرستان في ذلك الأوان كانت مركز الزيدية، فينقدح في النفس احتمال أن نزول العباس جامع التفسير إليها إنما كان لترويج الحق بها، ورأى من الترويج السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير الكتاب الديني المروي عن أهل البيت عليهم السلام، تفسير القمي، الموقوف ترويجه عند جميع أهله على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسيره المرغوب عند هذا. من هو المرغوب؟ أبو الجارود. هذا تفسير مرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية، عظيمة يعني الكثيرة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية نسبة إليه، نسبة إلى أبي الجارود. أصلا أصل هذه الدعوة فيها ما فيها، واضح ولا لا؟ يطاع الله من حيث يعصى. إذا كان هذا التفسير فيه ما فيه، واضح ولا؟ أنت كيف تروج مذهب الحق تفسير القمي بخلطه بتفسير غير معلوم كتفسير أبي الجارود؟ واضح ولا؟ إلا إذا التزمنا أن تفسير أبي الجارود ما في شيء، ماذا منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، يعني سليم وليس فيه خطأ، هذا معقول. أما إذا التزمنا أن تفسير أبي الجارود فيه ما فيه وأنه لم يرجع وهو مشكل. على كل هذه الدعوة لا دليل عليها. ثم إن مؤلف التفسير كما روى فيه في التفسير عن علي بن إبراهيم روى عن عدة مشايخ أخرى استخرجها المتتبع الطهراني في تعليقته على كتابه القيم الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وإليك بيان بعضها. في تعليقته على كتابه، المفروض يقول في كتابه، لأن صحيح المورد في حاشية هناك له وتعليق للمحقق الطهراني، لكن كثير من المواضع ذكرها في المتن. أولا محمد بن جعفر الرزاز. الآن تعرفون النقاط، نذكر الرجل ونبين أنه متأخر عن القمي بحيث القمي ما يمكن يروي عنه. قال راوي التفسير هكذا يقول: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز. إذن أول شيخ الرزاز. عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة. ومحمد بن جعفر بن محمد بن حسن الرزاز هو شيخ أبو غالب الزراري، شيخ أبي غالب الزراري وشيخ ابن قولوه، فلا يمكن أن يكون القائل بقوله حدثنا هو علي بن إبراهيم، هذا لم متأخرين، ابن قولوه وأبو غالب الزراري متأخرين، واضح ولا؟ سنة 368 توفي أبو غالب الزراري، وإحنا كلامنا في علي بن إبراهيم أنه أيام الإمام العسكري، وغاية ما أثبتنا أنه عاش إلى سنة 307، بعدها ما ندري عاش لو مات، واضح ولا؟ والرزاز يروي عن مشايخ كثيرين، منهم خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومنهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة، فقد صرح النجاشي برواية الرزاز عنه، يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة. هذا الشخص الثاني وموجود عندنا رواية. الشخص الثالث، والتفتوا يا إخوة، الشيخ السبحاني يقول إنه هالأسماء أصلا ما روى عنهم علي بن إبراهيم في الكافي، ونص تقريبا نص أكثر من نص أحاديث الكافي عن علي بن إبراهيم وما روى عنه. مو هذا في الكتب الأربعة يا أخي، في الكتب الأربعة ما روى عن أي واحد منهم. الثالث، أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر الأشعري قال راوي التفسير، ماذا قال؟ أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري عن المعلى بن محمد البصري، هذا المعلى عنده تفسير، ومن هو راوي التفسير؟ نفس الحسين بن محمد. عن أبي بصير، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، من الإمام الجواد، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والحسين بن محمد بن عامر يروي تفسير المعلى البصري عنه، يعني عن المعلى البصري مباشرة، هو راوي تفسير البصري، واضح. وقد أكثر الكليني من الرواية عنه في الكافي، من الرواية عنه، عن من؟ عن الحسين بن محمد بن عامر، مو عن المعلى، واضح. إذن هم مشايخ الكليني هذا، وقد أكثر الكليني من الرواية عنه. بعد ومنه بعد يروي عن الحسين بن محمد بن عامر الصدوق الأب علي بن بابويه المتوفي عام 329، وبعد منه يروى عنه ابن الوليد، وبعد ابن قولويه، شيء يعني هو شيخ للكليني وابن الوليد وابن قولويه وابن بابويه، شيخهم ما يصل الى واضح. ربما يمكن ادرك علي بن ابراهيم، يمكن ادرك علي بن ابراهيم، واضح. والحال ان علي بن ابراهيم يروي عن من تقدمه ما قبل زمان الامام العسكري، هذا ليس في زمان الغيبة الصغرى، واضح، وبداية الغيبة الكبرى. الرابع، أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل قال راوي التفسير حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا القاسم بن ربيع عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن من خال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي المتوفي عام 336 كما ضبطه تلميذه التلع كبري، زين، هذا التلع كبري تلميذ أبو علي محمد بن همام، هذا محمد بن همام صدر به السنة، هذا محمد بن همام من اللي يروي عنه؟ يروي عنه ابن قولوي في كامل الزيارات، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني في كتاب الغيبة. وين زمان علي بن إبراهيم الذي هو شيخ الكليني، وبين زمان النعماني الذي هو تلميذ الكليني، واضح عليكم السلام. إذن يا إخوة، إذن لا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم عن محمد بن حمام. هذا الشخص الرابع، الآن ذكرنا بالتفصيل كل شخص ذكرناه وفصلنا وبينا أن هذا ترى يروي عنه ابن قولوي أو الكليني، لا يمكن أن يروي عن منه علي بن إبراهيم. أنت بعد نذكر إليك الآن بعض الأسماء بالإجمال، وأنت روح راجع بعد شوف هذا طبقة وين، ستجد أن علي بن إبراهيم لا يمكن أن يروي عن، وقد ذكر شيخنا المجيز وقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني ثلة ممن روى عنه جامع التفسير، يعني ممن روى جامع التفسير عنه، يعني عن هذه الثلة، وإليك أسماء بعضهم، بعض هذه الثلة التي روى عنها جامع التفسير على وجه الإجمال. ما هو وجه الإجمال هنا؟ إنه ما راح أفصل هذا في طبقة فلان وعلان، واضح ولا؟ أنت بعض التفصيل عليك. أولا، أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي الراوي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وين زمن هذا يروي يروي عن البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا اللي طرد أحمد بن محمد بن عيسى، واضح ولا؟ أحمد بن محمد بن عيسى هذا في أي زمن؟ زمن الإمام العسكري وش اسمه، واضح ولا؟ فهذا يروي يعني تقريبا ماذا؟ هذا البرقي تقريبا معاصر إلى علي بن إبراهيم، واضح ولا؟ راوي تفسيره متأخر يعني عن البرقي وعن القمي، كيف القمي يروي عنه؟ واضح ولا؟ التفتين إلى الوجهة. زين، بعد الشيخ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي المتوفي 306، هذا أحمد بن إدريس شيخ الكليني، وعلي بن إبراهيم بعد شيخ الكليني، إذن هما متعاصرين، من البعيد أن يروي المعاصر عن معاصره، في الغالب يروي عن المتقدم إلا إذا كان المعاصر من الأجلاء. ويا شيخنا علي بن إبراهيم في قمة الجلالة. بعد الثالث الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ثابت الراوي عن الحسن بن محمد بن سماعة المتوفي عام 263، هذا أيضا معاصر. الرابع أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير القمي الراوي عن أبيه كتاب قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر، واضح ولا؟ هذا بعد عبد الله بن جعفر مو ثابته وثاقته، واضح ولا؟ سيد الخوي رحمه الله في الدرس هذا يقول إن أغزاده ثابت وثاقته ثابت نشده، يعني هذا الأغزاده هم من ذرية رسول الله وثاقته مو ثابت. الشهيد الصدر أيضا في الدرس كما ينقل السيد الحاري يقول هذا الآغا زاد وثاقته مو ثابتة. على كل حال، خامس خب مو ثابتة وثاقته، يمكن جليل عند الله عز وجل، محمد بن أبي عبد الله وهو أبو الحسين محمد بن عون الأسد المتوفي سنة 312، وهو من مشايخ الكليني يعني معاصر لعلي بن إبراهيم، لأن علي بن إبراهيم مشايخ الكليني. السادس حميد بن زياد النينوائي المتوفي 310، وهو أيضا من مشايخ الكليني يعني معاصر للقمي. سابعا الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه علي بن مهزيار. ثامنا أبو القاسم الحسن الراوي لتفسير الفرات عن مؤلفه، تفسير الفرات هذا مطبوع الآن، تفسير فرات الكوفي، وهذا يا أخي أيضا فرات الكوفي بعد أعظم من تفسير القمي، مدة مديدة غير موجود فجأة شفنا كتاب اسمه تفسير فرات الكوفي، وإيش السوي؟ واضح ولا؟ هذا تفسير فرات أيضا مو تام، واضح ولا؟ تفسير فرات الكوفي مو ثابت. لا تقولوا هاي بخلصنا بعد ما كشف ذاب، تقدرون تراجعون أيضا رجال الداوري، رجال الداوري بحث هذا التفسير، بس ما أدري شنو نتيجته. على كل بعد لتفسير الفرات يعني تفسير فرات الكوفي عن مؤلفه فرات الكوفي، هذا أبو القاسم يروي تفسير فرات الكوفي عن نفس فرات الكوفي، وفرات وعلي بن إبراهيم كانا متعاصرين والكلام في تفسيرهما واحد إلى غير ذلك، يعني واحد من جهة الخدشة فيه إلى غير ذلك من مشايخ الذين يروي عنهم في هذا التفسير، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من هؤلاء في جميع رواياته المروية عنه في الكافي وغيره، نعم وغيره يعني، بل في جميع الكتب الأربعة ما موجود. وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب، حتى لو ثبتنا الديباجة إلى القمي لما عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام، وملفق أيضا مما رواه الراوي يعني راوي التفسير عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهم السلام. عدة من مشايخ أبو الفضل العباس، عدة من مشايخ مثل الرزاز إن صح التعبير، أو سند إلى أبي الجارود، سند إلى القمي. واضح. الآن الشيخ السبحاني يناقش في مدلول عبارة القمي، وكان الأفضل والأجدر به أن ينقل كل العبارة. ما نقل كل العبارة، مقطع واحد، رواتنا وثقاتنا. يا أخوة إذا تراجعون التفسير القمي يقول: ونحن ذاكرون هكذا، ونحن ذاكرون في هذا التفسير كذا كذا ما رواه ثقاتنا ورواتنا. من هنا توجد أقوال ثلاثة في تفسير عبارة القمي لو سلمنا أن هذه الديباجة والمقدمة لنفس القمي. الرأي الأول للسيد الخوئي وصاحب الوسائل والشيخ الداوري يرون أنها ظاهرة في ماذا؟ السيد الخوئي وصاحب الوسائل يرون أنها تصح كل رجل ورد في أسانيد، كل رجل ورد في أسانيد تفسير القمي. هذا المبنى الأول تشمل الكل. المبنى الثاني هو للشيخ السبحاني وقد يلوح من كلمات السيد الفاني، السيد علي الفاني رحمه الله، يقولون هي ظاهرة في توثيق خصوص المشايخ. لماذا؟ لقرينتين يقول السبحاني. القرينة الأولى قال رواتنا ومشايخ رواتنا ثقاتنا ومشايخنا، فعطف الثقات على المشايخ، مما يعني أنه لا يريد مطلق الثقات، يريد خصوص الثقات من مشايخه. هذا القرينة الأولى. والقرينة الثانية يعني معناته أنه مو من باب عطف المغاير على المغاير، من باب التوكيد، مع أن الأصل في العطف بالتأسيس للتوكيد. والأمر الثاني يقول جرت عادة القدماء أنه هو لا يروي إلا عن ثقة، في الغالب هكذا يتنزه أن يروي عن الضعيف حتى لا يقدح ولا يغمس فيه بأنه روى عن الضعيف، لكن إذا روى الآخر عن ضعيف لا يرى بأسا في أن ينقل عن الثقة الذي يروي عن ضعيف. واضح. الرأي الثالث يا إخوة ما قد يلوح من كلمات الشيخ محمد آصف المحسني، يقول هذه العبارة لا توثق لا جميع الرواة الواردين في الكتاب ولا خصوص المشايخ، بعد لا تدل على توثيق لا كل المشايخ ولا كل ماذا. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم قال ونحن ذاكرون في هذا التفسير ما نرويه عن مشايخنا وثقاتنا، ولم يقل ولم نروي فيه عن ضعيف، قال ونحن ذاكرون في مقام الإثبات، وإثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه. واضح ولا؟ إذا هو ثبت أنه يروي في هذا التفسير عن الثقات ما قال بعد شنو، ما قال ولم نروي. على كل حال هذا الاستظهار يحتاج إلى، على كل تقدرون تراجعون كلام الشيخ آصف المحسني في كتابه بحوث في علم الرجال، نقرأ هذا المقدار. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته. الآن ناقش عبارة القمي. رواه مشايخنا وثقاتنا، قلنا أقوال ثلاثة: الرأي الأول للسيد الخوي وصاحب الوسائل توثيق كل الرجال، الرأي الثاني للشيخ السبحاني والسيد الفاني توثيق خصوص المشايخ، الرأي الثالث الشيخ أوصف المحسني لا توثيق لا كل الرجال ولا كل المشايخ. قال أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته، وربما هذا الرأي الثالث لم نره إلا الشيخ المحسني. رواه مشايخنا وثقاتنا، كل من وقع في سنده سند التفسير القمي إلى أن ينتهي إلى الإمام. هذا رأي سيد الخوي. بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه مشايخ القمي بلا واسطة، ويعرب عنه يعني ويكشف عن هذا أن المراد خصوص مشايخه بلا واسطة عطف وثقاتنا على مشايخنا الظاهر في الأساتذة بلا واسطة، الأستاذ بلا واسطة، الشيخ المباشر. ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، هذا الشاهد الثاني، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه. خص من الذي خص؟ علي بن إبراهيم القمي. خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض كما ذكرنا في مشايخ ابن قولوي، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات المؤمنين عائشة فلاحة. واضح. إلى هنا انتهينا من بحث تفسير القمي، وقلنا عمدة الأقوال ثلاثة: القول الأول للسيد القوي ولصاحب الوسائل توثيق كل من وقع في الأسانيد، القول الثاني للسيد السيستاني حفظه الله أنه لا، وأيضا الشيخ السبحاني أصلا لا نقبل توثيقات القمي لأن أصلا النسخة مخلوطة وغير واصلة بتمامها، القول الثالث للشيخ الداوري. يقسم تفسير القمي إلى قسمين. القسم الذي نحرز أنه من تفسير القمي نأخذ به، والقسم الثاني لا نحرز أنه من تفسير القمي لا نأخذ به. واضح. بينما السيد السيستاني يقول أن لنا أن نحرز. هذا تمام الكلام في التوثيق العام السادس من التوثيقات العامة. التوثيق السابع أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.